الانتباه حتى من المسؤول رجعنا حسب الكتاب من الله من الجن الانتراب ضابطته النكته الفنيه انه اذا ادى الى ان يتغير مفهوم الله اما بان يكون البيت من الجن معينا مسلما للمعنى المقيد او يكون الانفراد بدرجه بحيث يفهم القيد اضافه من اسم الجن الى جانب مدلول اسم الجن مثل هذا الانفراد يكون حجه ومفيدا في نفس الاطلاق عن احاديث. اما اذا لم يلزم من الانفراد لا تضييق في مفهوم مدلول الله ولا اضافه قيدا استفاده قيدا يضاف الى ما هو مدلول الله من علمه هذا الانصراف الانصراف الذهني لا يكون موجبا للمنع عن اعقاد الاطلاق. هذه هي النقطه الاساسيه من هنا لا بد من مراعاه هذه النقطه في كل مورد ادعى فيه الانصراف فيه الانصراف. وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الانصراف كما قسم في كلمات الأصوليين إلى أنحاء ثلاثة. القسم الأول الانصراف الناشئ من الغلبة في الوجود، مثلا عندما يقال في بلدة قوم جئني بالماخين ينصرف إلى ماء قوم لا إلى ماء مثلا بلد آخر باعتبار أن الغالب الذي يسكن هذا الماء. هذا النحو من الانصراف ذكر أكثر المحققين أو كلهم أنه لا يوجد المنع من انعقاد الإطلاق فلو جاء المكلف بماء آخر ولو من خارج قوم كان لديه اتفاقين أي لم يكونوا امتثالا تحقيقا لما هو موضوع الخطاب ومتعلق الخطاب. فالنقطة في ذلك هو ما أشرنا إليه أن مجرد الغلبة وإن كان قد يوجد الأنس الذهني إلا أن مجرد الغلبة وحدها لا تكفي لأن يتضيق مفهوم اللفظ حيث لفظة الماء في العرف واللغة تكون مخصوصة بخصوص الماء الغالب في وسط المكلف في المكان الذي في البلد الذي يوجد فيه المكلف فليبقى مفهوم الماء حتى عند الإنسان العرفي في هذا الوسط مفهومه مطلقا يشمل كل ما هو بفضل الماء الذي لا يكون في هذا البلد. إذن فالغلبة في الوجود عادة وغالبا نوعان لا يوجد تحقيقا تمزيقا في مفهوم الله. يحتاج إلى نقطة أخرى زائدة على قصد الغلبة في الوجود. تلك النقطة من إذن قد توجد الانصراف وما شابه ذلك. حيث يفهم القيد او يفهم المعنى المتضيق ابتداء من به. النحو الثاني للانصراف الذي ذكره هو الانصراف الذي ينشا من كثره الاستعمال ولو مجازا لاسم الجنس في بعض حصصه كما قد يقال مثلا في كلمه الحيوان قال ان الحيوان لعل معناه اللغوي كان عاما موضوعا لكل كائن من اهل الحياه والروح لكن لكثرة استعماله في غير الإنسان من أفراد الحيوان أصبح كأن كلمة الحيوان حقيقة أو منصرفة إلى خصوص غير الإنسان من هذا الحيوان بمعنى هذا المفهوم المصدر. كثرة الاستعمال ولو لمناسبة ولخصوصية في بعض حصص أي مفهوم المطلق أيضا من الأمور التي قد توجب تحديد معنى الله أن يكون هذا المعنى الخاص هو معنى الله معنى ثانيا لله إما على نحو المجاز المشمول أو على إذا كان أكثر من ذلك على نحو الاشتراك وقد يبلغ إلى حالة هجران المعنى الأول بحيث يكون منقولا للمعنى الثاني كما يدعى في بعض أسماء العبادات مثلا يقال كلمة الصلاة كانت موضوعا لمعنى مطلق الدعاء ثم التدريس أصبح حقيقة ولو بنحو ناقل في الأفعال والعبادة المخصوصة بحيث هجر المعنى الأول أن القرآن هو مطلق الدعاء إلى هذا المعنى الثاني نتيجة كثرة الابتلاء والاستعمال وشدة الحاجة إلى هذا الاستعمال وما إلى ذلك من الأمور التي جعلت التدليل المعنى الأول يهجر ويكون المعنى الثاني هو المعنى الحقيقي لله. هذا النحو من الانصراف معقول قد يفترض أن لفظ الله موضوع لغة للجامع لكن يستعمل في بعض حسسه وأفراد هذا الجامع كثيرا استعمالا كثيرا شائعا بحيث ينطلق من ذكر اللفظ وإطلاقه هذا المعنى حينئذ رغم أن اللفظ باطن على معنى عام. هذا الانصراف ينشأ من كثرة الاستعمال والحاجة الشديدة في مقام الاستعمال يوجد من هذا الانصراف قد يكون المصادر في كلمة الحيوان. النحو الثالث الذي ينفرد الانصراف فالانصراف الذي لا يغير المعنى يعني لا يحدد معنى اللفظ يبقى الاسم معناه عاما يوجب هذا الانصراف أصل قيدا بعد أخذ قيدا زائد على المعنى مع المعنى لا من اللفظ بل بنكتة أخرى خارجة عن اللفظ وعن مدلول اللفظ كما يقال في مثال الفقير المعروف أنه الماء مطهر عندنا من السماء ماء طهورا ماء طهورا أي مطهرا الماء الطهور هو المطهر يقال بأن قوله تعالى أنزلنا ماء طهورا المطهرا ينطرف إلى الماء الطاهر غير النجس لا من باب أن الماء النجس ليس ماء ينطبق على عنوان الماء حتى عرفان وليس كلمة الماء مستعملا للطاهر أكثر من غير الطاهر ولا أيضا مفهوم كلمة الماء محددة ومضيقة بخصوص الماء الطاهر إلا أنه هنا بالخصوص ينطرح قوله أنزلنا من المعصرات مثلا الماء الطهورة من السماء الماء الطهورة أو الماء المطهر ينطرح إلى الماء الطاهر لا إلى مطلق الماء حتى الماء المجلس يعني يستفاد وجود قيد هنا في طرف الموضوع الماء المطهر أي الماء الطاهر المطهر باعتبار هذه النقطة نقطة المنقولية والبداهة الموجودة من أن الشيء النجس لا يمكن أن يجده بنفسه قدرون ونجس لا يمكن أن يكون معطيا للطهارة ومطهرا لغيره فينطرف الماء مطهر أو الماء أنزلنا من السماء ماء طهورا إلى خصوص الماء يعني يفهم القيد هنا من باب هذا الانصراف ومثل هذا الاستعمال ينطرف كلمة الماء في مثل هذا الاستعمال إلى الماء الطاهر الماء الطاهر مطهر وطهور لا أن مطلق الماء حتى النجس يكون طهورا هذا انصراف بحسب الحقيقة انصراف الاستعمال لا انصراف اللفظ وانصراف هذا الاستعمال بخصوص اعتبار النقاط الأساسية المحفوفة بهذا الفوق ومناسبات هذا الفوق تقتضي إضافة قيدا في الواقع وصرف الإطلاق والمنع عن الإطلاق في ديوان الإطلاق المثال الآخر المثال الفقهي الذي نبحثه تحت الليل يقال الغوص ينصرف عندما يقول في الغوص خمس ينصرف إلى ما يفعله ما يستخرج بالغوص من قبل الغواصين بمثنى الغوص عارف فلا يشمل من قبيل ما يكون من قبيل السمك ولو أخرج بالغوص لو أخرج السمك بالغوص من الباح مع ذلك لا يشمل الغوص لماذا لهذا الانصراف يدعى أن كلمة الغوص ينطرف إلى ما هو عمل الغواصين وما هو مستخرج بمثنى الغوص ومثنى الغوص ماذا يستخرج بها في الغوص يستخرج بها اللؤلؤ والمرجان وهذه الأمور لا يستخرج بمهنة الغوص الأسماك فإنه عادة الأسماك تستخرج بالشباك والصيد ونحو ذلك لا بالغوص وهذا يوجب الانصراف هذه الخصوصية يوجب انصراف كلمة الغوص من الحيوان الذي يستخرج من البحر اتفاقا بالغوص في موضع الواقع هذا الإطلاق حين لم يقيم يعني لا يكون هناك إطلاق لا ينعقد هذا الإطلاق الانصراف بهذا الملاك الثالث كثيرا ما يقع ايضا في الفقه حسب اختلاف المناسبات والنقاط التي تختلف من مورد الى مورد توجب التغيير أخذ خصوصية زائدة على مدلول الذات الذي هو
ذات الطبيعة.
نعم، واجدة لتلك الخصوصية والفاقدة لها. فيستفاد إضافة القيد، استفاد إضافة القيد على مدلول الاسمين مع بقاء لفظ الاسمين باقيا على معناه اللغوي والأصلي والمعنى العام من الطبيعة. هذا هو البحث الذي ينبغي أن
يدخل فيه. التنبيه الخامس والأخير
في بيان أن الإطلاق ينقسم إلى قسمين عادة في كلمات الفقهاء، ما يسمى بالإطلاق اللفظي وبالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي لمن يرد كثيراً في ألسنة الفقهاء بل والأصوليين في موارد عديدة.
فما هو الفرق بين
الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟
الإطلاق اللفظي
هو ما تقدم شرحه في لحد الآن،
وهو أن يستعمل المتكلم
اسما موضوعا للطبيعة ويسكن عن ذكر القيد، وحينئذ يستكشف من سكوته عن ذكر القيد وهو في مقام البيان بالمعنى المتقدم من مقام البيان، في مقام البيان الإمام المرادي يستكشف من سكوته لا محالة انتفاء القيد، ويثبت أن تمام ما هو مأخوذ في الحوض إنما هو ذات الطبيعة. هذا هو الإطلاق اللفظي. وبهذا يعرف أن الإطلاق اللفظي نفي القيد عما مأخوذ في مدلول اللفظ
زائدا عن الطبيعة
المدلول عليها باللفظ ينفى القيد. فمفاد الإطلاق اللفظي بحسب الحقيقة نفي القيد لما هو مدلول اللفظ، فكل قيد يكون على تقدير وجوده تضييقا وتقييدا وتحديدا لما هو مدلول اللفظ هذا إطلاق اللفظي، ويكون السكوت عن ذكر القيد مثبتا لتوسعة مدلول اللفظ، أي مثبتا لما هو لأن المأخوذ ما هو مطلقا بالحمل الشائع كما قلنا في البحث السابق، وذلك المطلق بالحمل الشائع مدلول اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فيراد بالإطلاق المقامي أيضا الاستكشاف من السكوت شيئا مدلولا تصديقيا كالإطلاق اللفظي، لكن هذا المدلول التصديقي الذي يستكشف هذا المراد الجدي الذي يستكشف من السكوت في موارد الإطلاق المقامي ليس قيدا، ليس انتفاء قيدا وضيقا فيما هو مدلول اللفظ، بل نفي شيء وخصوصية مربوطة بالكلام بما هو موضوع الكلام، لكنه ليس شأنا من شؤون مدلول الألفاظ، بل مربوطا ابتداء بالمراد الجدي من دون أن يكون ثبوت ذلك القيد أو عدم ثبوت ذلك القيد يغير مما هو مداليل الألفاظ الوضعية والتصورية المستعملة في الكلام. مثلا من جملة أمثلة هذا الموضوع يقال أنه إذا قال كما قيل ورد في بعض الروايات ألا أعلمكم وضوء رسول الله، يقول الإمام ألا أعلمكم وضوء رسول الله، ثم يبدأ ويبين أنه يذكر المسحاء الغسلات الثلاث والمنتخات الثلاث ويذكر عن المضمضة والاستنشاق، يقال نستكشف من سكوت الإمام هنا على المضمضة والاستنشاق نستكشف عدم جزئيتهما، لأن المولى والإمام أصبح في مقام البيان حينما قال ألا أعلمكم وضوء رسول الله، أصبح في مقام البيان ما هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المضمضة والاستنشاق من أجزاء الوضوء الواجب كان ينبغي أن يذكرهما أيضا ضمن الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث، حينما لم يكتفى بالمسحات والغسلات فهذا السكوت ينفي حينئذ جزئيتهما، مع أن جزئيتهما وعدم جزئيتهما لا يغير مما هو مدلول اللفظ الذي استعمله، وهو ألا أعلمكم وضوء رسول الله، يبقى ألا أعلمكم وضوء رسول الله مستعملا في المعنى على كل حال، سواء كانت المضمضة والاستنشاق جزءا أم لم يكونا جزئين من الوضوء، أعلمكم وضوء رسول الله مفهومه لا يتضيق ولا يتسع على تقدير عدم الجزئية ولا يتضيق على تقدير الجزئية، وإنما هنا يكون بحسب الحقيقة الدال هو مقام بيان، لأنه أصبح في بعمله وبكلامه أصبح في مقام بيان ما هو وضوء رسول الله، فسوف يكون لكل ما يبين ظهور في أنه من وضوء رسول الله، ولكل ما لا يبين ظهور في أنه ليس من وضوء رسول الله، رغم أنه لا يقيد مفهوما تصوريا ومدلولا تصوريا لإسم جنس قد استعمل أو لمادة وللفظ قد استعمل في الطبيعة، لا يقيد طبيعيا، بخلاف من قد ما إذا قال أكرئ أعتق رقبة مؤمنة، فإن كلمة مؤمنة إثباتا ونفيا تغير من مدلول الرقبة، فإنه إذا قال رقبة مؤمنة الصورة الذهنية تكون مقيدة في الذهن، وإذا قال رقبة من دون مؤمنة فكت الصورة التي تأتي ترقب إلى الذهن صورة مطلقة ولو بالحمد الشايع. إذن فالإطلاق اللفظي يرتبط بما هو يوسع مما هو مدلول اللفظ، لكن الإطلاق المقامي لا يوسع مما هو مدلول اللفظ. نعم يوسع بلحاظ المراد الجدي ابتداء من دون أن يؤثر على المدلول على ما هو مدلول اللفظ أي تأثير، حتى التوسع بمعنى الإطلاق بالحمد الشايع، توسع الإطلاقية التصديقية بمعنى المطلق الحمد الشارع ليس موجودا في باب الإطلاق المقامي. والإطلاق المقامي أيضا في الفقه له مصادر كثيرة، من جملة الأمور التي يستفاد في الإطلاق المقامي ما يقال ما قالوه الأصوليون في الواقع في بحث التعبد والتوسلي، قالوا هناك أنه بعد أن استحال أن يؤخذ أن تؤخذ القيود الثانوية بقصد الأمر وقصد الواجب وقصد التمييز أو العلم بالفوق في موضوع الفوق، عندما يستحيل أخذ القيود الثانوية في موضوع الفوق حينئذ الإطلاق اللفظي لا يكون موجودا في تلك الموارد لكي يتمسك به، يعني الإطلاق اللفظي لا يكشف كما قلنا عن أكثر من أنه لا قيد في اللفظ، وهذا لا نحتاج فيه إلى كاشف، لما قلنا أن البرهان يقول أن معالم الثبوت يستحيل فيه التقييد، أن هذا هو معنى حالة أخذ القيود الثانوية في متعلق الأمر، لكن يبقى احتمال كون القيد مأخوذا في المراد في الغرض والمصلحة لا في هذا الأمر، إما بنحو أمر آخر كما يصوره المرزا ويسميه بمتمم الجعل، بأن يكون هناك أمر آخر هذا الأمر الآخر يؤخذ فيه قصد الأمر الأول، فالأمر الأول متعلق بذات الفعل بلا قيد، والأمر الثاني يكون مثلا مقيدا أو مطلقا، فبمتمم الجعل نوسع أو نضيق من الأمر الأول، أو ابتداء لو لم نقبل مبنى متمم الجعل ولن نحتاج إليه أصلا بلحاظ الغرض والملاك والمحبوبية والمبغوضية التي هي روح الحق، فإنما ينبغي امتثاله إنما هو ما هو روح الحق لا الخطاب والإنشاء، وبلحاظ المحبوبية إذا احتملنا أن قيد القيد الثانوي كقصد الأمر والتمييز والعلم بالحق ونحو ذلك أو الجهل بالحق هذه الخصوصيات إذا احتملنا دخالتها في محبس الملاك وفي ما هو روح الحق حينئذ ماذا كيف ننفي احتمال الدخل؟ لفظ يدل غير موجود بحسب الحقيقة هناك، لأن هذه الجمل إنشائية وليست إخبارية، يعني مدلولها الجعل والإنشاء والأمر وليس مدلولها الإخبار عن المصلحة والمفسدة وسعتها أو ضيقها أو الإخبار عن المحبوبية والمبغوضية وحدودهما مثلا. هناك توسلوا بالإطلاق المقامي، قالوا لو كان هذا القيد الثانوي لو كان دخيلا في المصلحة وفي الملاك لبينه المولى ولو بمجموع خطاباته، بل حتى بخطاباته البيانية التي تبين العبادات لبينها، ولو بصيغة خبر بجملة خبرية لا بجملة إنشائية، لأن الجملة الإنشائية مثلا غير معقولة بالجعل الأول أو غير معقولة حتى بالجعل الثاني بناء على عدم صحة مبنى ومسكة متمم الجعل، وكان يمكنه أن يبينه بصيغة خبرية بأن يقول ولا بد في مقام الاجتزاء مثلا وتحقق الغرض والملاك الذي سوف يؤدي إلى سقوط الأمر نهائيا وعدم بقائه مثلا أن يؤتى بقصد العام أو بقصد التمييز بقصد الواجب، سكوته ولو في مجموع خطاباته أو في خطاباته البيانية التي تبين هذا الواجب بالخصوص الواجب العبادي، إذا سكت عن أخذ قصد التمييز وعن أخذ قصد الواجب في الملاك ولو بجملة خبرية، وقال هنا ينعقد إطلاق مقامي، بمعنى أن نفس هذا السكوت الممتد والسكوت المستقر في تمام الروايات المتعرضة لبيان مثلا الصلاة وأجزاء الصلاة وأبعاد الصلاة وشرائط الصلاة وليس في شيء منها بيان وذكر لدخالة قصد الوجه والتمييز في الملاك فضلا عن الخطاب جاعل، والآن هذا يكشف لا محالة عن أن قصد التمييز ليس دخيلا حتى في غرض المولى الذي هو روح الحق، وإلا لكان ينبغي أن يذكره. صحيح لو ذكره لا يتغير مدلول الألفاظ لأنه لا يكون قيدا في الجعل والآن باستحالة أخذه قيدا فيه، لكن حيث أن الجعل طريق إلى الغرض إلى وصول المولى لغرضه وليس الجعل بنفسه مطلوبا، هنا قلنا أن الذي يدخل في العهد ما هو روح الجعل لا اعتبار الجعل، ما هو اعتبار وإنشاءون إنما مبادئ بحث الحقيقة، والمولى بفضل بيان والوصول إلى مبادئ ومبادئ جعله وأغراضه، فإذا سكت ينعقد بسكوته مثل هذه الدلالة لا محالة، وإلا يلزم أن المولى كأنه لا يريد الوصول إلى غرضه، يلزم نقض الغراب والخلف، وهو نفس النكتة التي بها أثبتنا الظهور الإطلاقي في إطلاق المطلقات اللفظية، فأيضا ينعقد إطلاق المقامي، هذا أيضا من موارد الإطلاق المقامي. في بعض الموارد الإطلاقات المقامية تكون لا تكون نافية كالإطلاقات اللفظية، قد يكون الإطلاق المقامي في بعض الموارد معينة لطريقته، في بعض الموارد تكون الإطلاقات المقامية تعين طريقة من الطرق، كما في الموارد التي تكون هنالك طريقة عرفية، طريقة عرفية في أمر من الأمور، والمولى سكت عن بيان أنه كيف بأي طريقة ينبغي للمكلم أن يحقق هذا الشيء، وكان في ذلك المورد توجد طريقة عرفية، العرف يسلك تلك الطريقة، يقال أن سكوت المولى وسكوت المتكلم في ذلك المقام دليل على الإحالة على الطريقة العرفية وقبول الطريقة العرفية، إذ لو كان للمولى طريقة أخرى في مقام الوصول إلى تلك النتيجة غير الطريقة المأنوسة للعرف لبينها. مثلا يقال في باب اعتماد الظهورات أنه المولى لم يبين طريقة أخرى في مقام الكشف عن مراده والوصول إلى مراداته، لم ينصب قرينة ولم يذكر أنه يأتي ويؤسس طريقة جديدة غير الطريقة الموجودة لدى العرف والعقلاء في مقام الوصول إلى مرادات المتكلمين، وهو اتباع الظهورات والأخذ بظهورات كلامه. لو كان للمولى طريقة أخرى لبين تلك الطريقة، لو كان له تأسيس طريقة أخرى لبين. سكوته عن بيان طريقة أخرى دليل على أنه كاشف على أنه يقبل نفس الطريقة العرفية، ولهذا قد لا نجد في كل الروايات ما يدل في كل الأدلة القرآنية من الكتاب والسنة ما يدل على حجية الظهور بهذا العنوان، أن الظهور حجة، لكن يستفاد ذلك يمكن أن يستفاد ذلك من نفس سكوته في مقام بيان بعض الأحكام واستنتاج بعض الأحكام، والأئمة في بعض الروايات يستنتجون بعض الأحكام من الآيات القرآنية ونحوها، سكتوا عن بيان طريقة أخرى واستنتجوا ذلك الحكم، ونقول كيف استنتج الإمام؟ لو كان له طريقة حينما يستدل بالآية على حكم، لو كان له طريقة أخرى غير الطريقة العرفية التي يبهو تمسك بالإطلاق أو العموم لبين سكوته في ذلك الاستدلال بنفسه يعطي لكلامه ظهورا وإطلاقا مقاميا على قبول هذه الطريقة العرفية في مقام استكشاف المراد، وهذا يضاف كدليل لفظي بحسب الحديث، يعني لفظي بهذا المعنى، إطلاق مقامي في دليل لفظي يدل على قبول الطريقة العقلائية هنا وهو حجة وهكذا. فالإطلاق المقامي عبارة عن استكشاف المراد من سكوت المتكلم في مورد يكون هناك حاجة إلى بيان بحسب الحقيقة لو كان ذلك الشيء قيدا، هذا في موارد نفي التخيل، أو لو كان طريقة أخرى غير الطريقة المعهودة والمتعارفة عرفا. كل مورد يلزم من عدم البيان ومع وجود القيد أو من وجود طريقة أخرى غير الطريقة المألوفة أو المركوزة التي يمشي عليها الإنسان العرفي، كل مورد ينشأ من ذلك خلل ونقض لغرض المتكلم، ولو من باب أن العرف إنسان العرفي يتبع الطريقة ولو لغفلته سوف يتبع نفس الطريقة، ولو كان أكو طريقة أخرى لا يبين الإنسان يغفل عن القيود الثانوية، لو كانت هذه القيود قيدا بحسب الحقيقة كان ينبغي أن يبين، ولا يمكن أن يكتفى حتى بحكم العقل بإصابة الاشتغال كما قال بعض من هذا الاشتغال في هذه الموارد، لأن العرف يغفل، يكفي غفلة العرف في أن يتحقق نقض الغرض بحسب الحقيقة إذا كان مراد المولى المقيد، يعني إذا كان قيد قصد الوجه والتمييز مقصودا أيضا في غرض المولى على الأقل من لم يكن يمكن أخذه في جعله وأمره. كل مورد يلزم من وجود ثبوت طريقة أخرى أو ثبوت قيد زائدا على ما هو ثابت بالدليل يلزم منه نقض الغرض لغفلة الإنسان أو لمشيه على الوضع الارتكازي والعرفي والطريقة العرفية. هنا يستكشف من السكوت انتفاء ذلك القيد وانتفاء الطريقة الجديدة في قبال الطريقة العرفية، وهذا هو روح الإطلاق المقامي. رغم أنه لو كان قيد أو لو كان هناك تأسيس طريقة أخرى غير الطريقة العرفية لا يلزم تقييد مدلول لفظي بالكلام، يبقى المدالي اللفظية على ما هي عليها، إلا أنه مع ذلك ببرهان نقض الغرض يستفاد ويستكشف الإطلاق ويسمى هذا الإطلاق المقامي. فالإطلاق المقامي في الواقع أوسع من الإطلاق اللفظي، ومن هنا يكون بحاجة إلى عناية زائدة. الإطلاق اللفظي نفسه اللفظ الدال على اسم الجنس والطبيعة بنفسه يكفي حينئذ لاعتبار الموضوع لانعقاده، إلا إذا كانت نقطة تقتضي الإجمال أو تقتضي المعارضة مثلا مع الظهور الإطلاقي، وإلا نفس تفضي المتكلم لبيان حكم وذكر موضوع أو متعلق لذلك الحكم باسم الجنس، هذا معناه أنه تفضى لبيان تمام ما هو مراده، فينعقد لسكوته عن ذكر القيد الإطلاق في مدلول اسم الجنس لا محالة بالبيان الذي تقدم. لا يحتاج إلى عناية زائدة من نفس اتيان لذلك اللفظ المطلق المراد نفي قيده بالإطلاق اللفظي، لكن في الإطلاق المقامي نحتاج إلى حيثية زائدة، إما أن هو يبين أنه صار في مقام البيان وما يقوله هو تمام البيان كما في ألا أعلمكم وبغى رسول الله، هو ينصب قرين على أن مقامه فيه إطلاق وفيه بيان ودلالة، أو نكتة أخرى محفوظة بالكلام من قبيل هذا الذي أشرنا إليه أنه لو كان هناك شيء زائد أو طريقة أخرى جديدة حينئذ باعتبار أن العرف يغفل عنه. صحيح ليس في كلام المتكلم لفظ ينفيه، لعله يكون موجودا اللفظ غير ناف بطريقة أخرى في مقام الاستفادة المراد، أو ليس في اللفظ ما ينفي إطلاق ينفي بحسب الحقيقة أخذ قيد في الواجب في الغراب وفي الملاف، لأن اللفظ لا يكشف عن الملاف يكشف عن الكفار، فاللفظ لا ينفي هذا القيد ولكن المقام ينفيه باعتبار باعتبار النقطة التي أشرنا إليها، وهو أن العرف يغفل هنا، فإذا كان دخيلا في الغراب كان ينبغي أن يبين على الحرورة بجملة خبرية لكي لا يلزم نقض الغراب بحسب الحقيقة لحاضي أصدر الملاف ولو في طول غفلة العرف وانتياقه مع الطريقة المركوزة عنده أو غفلته عن أصل هذا القيد. فدائما الإطلاقات المقامية بحاجة إلى خصوصية زائدة، هذه الخصوصية الزائدة هي التي تميز بحسب الحقيقة، وهي الفارق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي لا يحتاج إلى تلك الخصوصية والعناية الزائدة، بينما الإطلاق المقامي يحتاج إلى تلك الخصوصية الزائدة. فكلا الإطلاقين الدلالة فيهما دلالة سكوتية، والمدلول يعني الدال هو السكوت، والمدلول فيهما أيضا نفي القيد ونفي الزيادة. لكن في باب الإطلاق المقامي لأن ما ينفي الزيادة عن غير مذكور في الكلام يحتاج إلى عناية زائدة، بينما في الإطلاق اللفظي ما يراد نفي القيد عن مذكور في الكلام وهو اسم الجنس فلا يحتاج إلى عناية زائدة أكثر من نفس ذكر اسم الجنس بحسب الحقيقة، الذي ظاهره أنه يريد أن يبين تمام ما هو موضوع الحب من هذا الاسم الجنس. إذن فالإطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي يشبه الإطلاق اللفظي من حيث خصوصية الدال، أن الدال فيه هو السكوت والمدلول فيه أيضا هو نفي الزيادة مثلا نفي القيد كثيرا، أو إثبات الخصوصية في بعض المواد التي زيادة كثيرا في ذلك، أيضا الإطلاق اللفظي كما تقدم في بعض الأوقات يثبت الخصوصية، إلا أنه يختلف عنه في أنه بحاجة إلى عناية وخصوصية زائدة، لأن اللفظ لا ينفي، لو كنا نحن والألفاظ اللفظ لا ينفي بحسب الحقيقة ما يريد أن ينفيه الإطلاق اللفظي المقامي، بخلاف الإطلاق اللفظي فإنه بمعنى من المعاني ولو بالمعنى الذي أشرنا إليه اللفظ ينفي، يعني اللفظ مطلقا ولو بالحمد الشائع، واللفظ المطلق بالحمد الشائع ينفي بحسب الحقيقة على القيد،
ينفي هذا القيد بالمعنى الذي تقدم. بينما هنا لأن مدلول الإطلاق المقامي غير مذكور في النص فلفه لا ينفيه، فإذا كان لا ينفي بحاجة إلى العناية تلك العناية الجائدة وهي الغفلة مثلا والالتقاط والمشح بالطريقة العقلائية وهذه الخصوصيات التي، أو من هو ينقل قرينة صريحة ويقول أنه أنا صرت في مقام بيان ما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو وضوء رسول الله. لأنه إذا لم ينصف قرينة ولم تكن تلك النقطة موجودة، يعني لا هو قال صرت في مقام البيان ولا توجد غفلة، حينئذ مجرد أنه ذكر بأن الجعل هو لوجوب الصلاة جعل مجعول على ذات الصلاة، هذا لا ينفي احتمال كون الغرض والملاك والمصلحة لا تتحقق إلا بالصلاة مع قصد التمييز مع قصد الوجه، حينئذ هذا الاحتمال يكون منجزا في ذهن المخاطب. كيف ينفيه المخاطب من اللفظ؟ اللفظ لا يمكن أن ينفيه لأن هذا غير مربوط بما هو مدلول اللفظ الجعل، والجعل نعلم بعدم أخذ هذا القيد فيه، لكن محل الإشكال أن الغرض هل فيه قيد أو ليس فيه قيد، واللفظ لا يكشف عن الغرض بحسب اللفظ، اللفظ يكشف عن الأمر، يقول صلي لا يقول غرضي من الصلاة ما هو أو في ماذا. إذن فما هو مدلول اللفظ لا ينفي ما نشك فيه من الخصوصية الزائدة، فكيف ننفي حينئذ؟ من هنا لابد من افتراض زائد وهو افتراض عناية زائدة، وهي أن هذا الإنسان لو لم يبين، بما أن العرف يغفل مثلا عن هذه الخصوصيات، بما أن المتكلم يريد أن يصل إلى أغراضه من الأمر والجعل والإيجاب، فلو كان دخيلا في غرضه صحيح هو لم يتفضل لبيان الغرض، تفضل لبيان الأمر، لكن لو كان دخيلا لغرضه لبينه، فإذا سكت معنى أنه ليس دخيل في غرضه أيضا، كما هو ليس دخيل في أمره بل يستحيل أن يكون دخيلا ومأخوذا قيدا في متعلق أمره، أيضا ليس دخيلا في غرضه. دائما في موارد الإطلاق المقامي نحتاج إلى العناية الزائدة على أصل ما تفدى له اللفظ بالدلالة اللفظية التصورية. ومن هنا الإطلاقات المقامية ليست دائما تتم، في بعض الموارد تتم في كثير من الموارد لا تتم الإطلاقات المقامية، بخلاف الإطلاق اللفظي فإن الإطلاق اللفظي عادة إذا لم يكن قرينة توجب الإجمال والتعارض ونحو ذلك يكون الإطلاق اللفظي تاما بنفس ذكر اللفظ حتى الحقيقة والسكوت عن ذكر القيد الراجع إلى مدلول اللفظ. وبهذا ينتهي البحث عن التنبيهات التي ترتبط بخصوصيات الإطلاق. بعد هذا يأتي البحث عن حالات اسم الجنس، حيث أنه أيضا وقع بين الأعلام بحث في اسم الجنس وفرقه عن وحالاته كونه منكرا تارة ومعرفا أخرى، والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس يأتي إن شاء الله.